بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في واجبات السجود. ذكر قدس الله نفسه أن من واجبات السجود أن يكون السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدان والركبتان والإبهامان من الرجلين. وهذا الحكم والمعروف والمشهور بين الفقهاء، فقد دلت على ذلك عدة من السهار، فلكن عبر في بعض السهار باليدين كما ذكرنا وهي صحيحة الزرارة، وعبر في بعض السهار كصحيحة حماد، فما رواه الكليني قدس الله نفسه بسنده عن حماد أيضاً التعبير فيها في هذه السيئة سيئة حماد عبر بالكفين، والمراد واحد، فإن اليد يعبر عنها بالكفين، المراد واحد والاختلاط في التعبير. فلا بد أن يكون السجود على اليدين، أي من الزند إلى الأصابع، بتمام ذلك أو ببعضه يدي لتلاوة ذلك، فهذا مما لا إشكال فيه. ولكن نسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وكذلك إلى ابن إدريس في السرائر أنهما أوجب السجود على المفصل من الزند، فقالوا إنه يجب السجود على هذا المفصل، يعني أدوا من سبعة أعظم الجبهة والمفصل من اليدين، المفصل بين الكف، لأن هذا المفصل الذي هو بين الذراع والكف أوجب السجود على هذا المفصل. ولم يرد هذا في شيء من الروايات حتى رواية ضعيفة، فإن أراد بذلك أن الواجب هو السجود على خصوص هذا الموضع وبقية اليد لا يجب السجود عليها، فهذا ليس عليه دليل، بل هو مناف للروايات الدالة على السجود على الكفين أو اليدين قولا وفعلا كما في سيئة حماد، يعني فعلا. إن أراد بذلك السجود على تمام الكف كما لا يبعد استظهار ذلك من عبارة الهلي ابن إدريس المنقولة، فكأنه يوجب السجود على تمام الكف، ولا بد أن يكون تمام الكف على الأرض معتمدا على الأرض بتمام كفه، لازم ذلك أن يكون الثقل على هذا العزم، على عزم المفصل بين الكف والذراع، فهذا له وجه عمدة الثقل بحسب التجربة الخارجية يقع على هذا العزم، فكأنه عبر بذلك موافقا لما في الرواية من قوله عليه السلام يجب السجود على سبعة أعظم، فأين العزم الذي يجب عليه السجود من اليد بهذا العزم هو الصحيح، فهو لا يخالف، يعني ابن إدريس أو السيد قدس الله نفسه السيد المرتضى لا يخالفان المشهور من لزوم السجود على الكفين أو على اليدين على اختلاف التعبير، وإنما أراد بيان هذا الأمر أن السجود على الكفين سجود على هذا العزم، سجود على عزم على المفصل بين الكف والذراع، السيف اللي يقع على هذا العز فيناسبه ما في الرواية من أن السدود على سبعة عزم هذا لا بأس به. فكيف ما كان إن أراد خلاف ما عليه المشهور والمستفاد من الروايات الصحيحة فلا دليل عليه ولا وجه له، وإن أراد ما هو المشهور والتمليه على نكتة من أن الثقل يقع على هذا العزم وهو عزم المفصيل فله وجه متين صحيح. ثم إن الواردة في الروايات المعتبرة السدود على إبهام الرجلين، وفي بعض الروايات التعبير بأنامل أنامل الإبهامين، وهي واردة في عدة روايات، وفي بعض الروايات وهي رواية عبد الله بن ميمون القداح السدود على الرجلين عبر في هذه الرواية، وهي أيضا رواية معتبرة. روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح وهو ثقة، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يسجد ابن آدم على سبعة عظم يديه ورجليه وركبتيه وجمعته. في هذه الصحيحة عبر برجليه، وفي صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة عبر بالإبهامين من الرجلين. قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة عظم الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. هذه الصحيحة دالة يعني المذكور فيها الرجلين. إن قلنا إنها ليست في مقام البيان بل في مقام بيان موضع السجود في الجملة، ولذلك عبر بالرجلين يسجد ابن آدم على سبعة عظم يديه ورجليه وركبتيه وجبهته فلا إشكاله. وإن قلنا أن له إطلاقا فعلى ذلك يجوز السجود على أي جزء من الرجل كان بمقتضى الإطلاق بلا فرق بين الإبهامين وغير الإبهامين، لكن صحيحة الزرارة وغير صحيحة الزرارة من بقية الروايات توجب تقييد هذه الصحيحة السجود على الرجلين، لكن مقيدا بأن يكون السجود على الإبهامين، فبالنتيجة الواجب هو السجود على الإبهامين، ولكن نسب إلى جماعة من أبي الصلاح وغير أبي الصلاح أنهم عبروا عن ذلك بالسجود على أطراف أصابع الرجلين بهذا التعبير. لهذا لم يرد في شيء من رواياتنا السجود على أطراف أصابع الرجلين، لم يرد هذا، وإنما ورد في بعض الروايات من طرق العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالسجود على أطراف أصابع الرجلين، وكذلك ورد في رواية في كتاب ابن أبي جمهور الأحصائي في غوال المعالي، وهاتان الروايتان لا اعتماد عليهما، إذن لا بل لا معدل عما دلت عليه الصحيحة وغير الصحيحة من لزوم السجود على الإبهامين من الرجلين فقط، وأما غير ذلك فلا يعتبر في السجود. ولعل أبو الصلاح أو غيره ممن عبر بهذا التعبير أيضاً يريد هذا المعنى أطراف الأصابع باعتبار أنها محتملة على الإبهام مثلا لعله أو لغير ذلك، فكيف كان لا نعرف لذلك وجها، يعني جعل الواجب هو السجود على أطراف الأصابع، ما أنه لم يرد في شيء من رواياتنا لا موجب لذلك أبدا، فما ذكره المشهور وذكره الماتين هو الصحيح من أنه يلزم السجود على الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين، وأما الإبهام أي موضع منه يجب عليه السجود ظاهره أو باطنه أو صرفه لغير الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله، يعني يتعرض له المسلم كما يتعرض لسائر الخصوصيات بالنسبة إلى هذه المساجد، من أن الجنها هل يجب أن يكون تمامها على الأرض أو يكتفى ببعضها وكذلك اليدان، بل الركبتان الكلام في الخصوصيات سيجيء بعد ذلك، أن يعني يتعرض له الماتب ونتعرض هناك. الواجب الثاني من واجبات السجود الذكر، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث الركوع، والروايات كانت مشتركة بين الركوع والسجود، وقلنا إن الظاهر من هذه الروايات أن التسبيح لا خصوصية لها، بل مكلف مخير بين التسبيحة الصغرى والكبرى، ولكن لا خصوصية للتسبيحة، بل يجوز الإتيان بمطلق الذكر، ولكن بقدر بمقدار يكون بل بمقدار صغرى ثلاثا لا أقل، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا، والروايات كانت مشتركة بين الركوع والسجود. الواجب الثالث الطمأنينة حال السجود بمقدار الذكر الواجب، بل بمقدار المستحب أيضا، هنا الماتم قدس الله نفسه جزم بذلك، إذا أراد الإتيان بالمستحب بما أنه وظيفة خاصة لا بعنوان مطلق الذكر، يعني بعنوان أنه مستحب بالركوع. في باب الركوع تردد في ذلك، لكن هنا جزم، اعتبر الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، بل بمقدار الذكر المستحب أيضا، إذا كان قاصدا للإتيان بالوظيفة وقاصدا للخصوصية. وقع الكلام في دليل ذلك، يعني دليل اعتبار الطمأنينة في الركوع، نسب صاحب الحدائق قدس الله نفسه إلى صاحب المدارك قدس سره أنه اعتبر الطمأنينة، واستدل على ذلك بالتأسي أولا، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، فبما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي مع الطمأنينة ويسجد مع الطمأنينة لابد من الطمأنينة. الجواب عن هذا واضح، التأسي لا يوجد بل لا يفيد الوجوب وأنه معتبر في الصلاة. واستدل ثانيا، يعني صاحب المدارس قال لبما تقدم من صحيحة زرارة وحريث أو من رواية زرارة وحريث، وأشكل على ذلك غيره، فأنه لم يتقدم في كلام المدارس رواية من زرارة أو من حريث تدل على ذلك لاعتبار الطمأنينة بالسجود، فحملوا هذا على سهو الكلام ولا يبعد، ليس هنا رواية من زرارة أو من حريث تدل على اعتبار الطمأنينة. ومن هنا ذكر بعضهم أنه لا دليل لاعتبار الطمأنينة إلا الإجماع وعدم الخلاف في المسألة، فالدليل هو التسالم والإجماع من دون خلافين. هذا وجه الاستدلال بالإجماع، لكن للمناقشة مجال، فأنه لم يعلم، يعني الإجماع المهسل الكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه إهرازه مشكل، آيته أن الإجماع منقول بلا يكون حجة، فكيف ما كان المناقشة في الإجماع سهل. ولذا استدل بعضهم قال بوجوه أخر، منها ما ذكره صاحب الحدائق قدس الله نفسه، استدل بعدة روايات تبدمت، فأن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني هذه القضية منقولة عن كل منهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا يصلي فقال إنه نقر تنقر الغراب، وهكذا أهل المؤمنين سلام الله عليه وقال لو حشر هذا كذلك، مثلا حشر على غير الفتر على غير دين الإسلام. استدل صاحب الهدايا قدس الله نفسه بهذه الروايات على اعتبار الطمأنينة في السجود، ومعلوم أن هذا الاستدلال أجنبي عن محل الكلام عن هذه الروايات، فإن هذه الروايات إنما تدل على لزوم المكث في السجود بمقدار يأتي الإنسان بالذكر، مجرد أنه يزع جبهته على الأرض فيرفع كنقر الغراب هذا غير صحيح، لأنه يعتبر في السجود الذكر، فالرفع بمجرد الوزع بحيث لا يلبث حال السجود غير مجد في مقام الامتثال. أين هذا من الطمأنينة التي نتكلم فيها يعني أن يكون الإنسان مستقرا حال السجود غير متحرك يمينا أو شمالا؟ هذا أجنبي عن هذه الروايات، فهذه الروايات لا دلالة لها على الأمر. واستدل بعضهم على ذلك بما تقدم من صحيحة ابن يقين الواردة في ذكر الركوع والسجود، قال عليه السلام: تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. قالوا إن هذه الصيحة تدل على وجوب التمكين، لأن الذكر الواجب تسبيحة واحدة تجزي، لكن بشرط التمكن وأن تكون الجبهة متمكنة من الأرض. وكذلك ورد في صحيحة علي بن جعفر في من سجد على الحصى ولم تكن جبهته مستقرة أمر سلام الله عليه بتحريك الحصى حتى تتمكن جبهته من الأرض. قالوا إن هذه الصحيحة تدل على وجوب التمكين، والظاهر أن هاتين الصحيحتين أيضا لا تدلان على المكروه، والوجه في ذلك أن المستفاد من هاتين الصحيحتين لزوم تمكين الجبهة من الأرض لا تمكن المصلي حال السجود، والثاني هو محل الكلام يعني تحريك البدن. لو فرضنا أن المصلي تمكنت جبهته من الأرض واستقرت ولكن يحرك بدنه يمينا أو شمالا لا تدل هاتان الصحيحتان على عدم جواز ذلك. المطلوب في المقام هو إقامة الدليل على الطمأنينة، أي طمأنينة المصلي حال السجود، لا خصوص تمكين الجبهة من الأرض. فغاية ما يستفاد من هاتين الصحيحتين، صحيحة علي بن يقين وصحيحة علي بن جعفر، غايته استفادة لزوم تمكين الجبهة من الأرض، وأما كون المكلف والمصلي متمكنان غير متحركين فهذا لا يستفاد من هاتين الصحيحتين. إذن نبقى بلا دليلين، والأولى أن يستدل على ذلك بما تقدم من صحيحة محمد بن بكر الأزدي، تعرض بعضهم لهذه الصحيحة في باب الركوع، ولكن هنا في باب السجود لم يتعرض، يعني لم أرى أحدا تعرض لهذه الصحيحة في المقام، وهي أحسن دليل على ذلك. وتقدم الكلام في هذه الصحيحة في بحث الركوع، قال عليه السلام: إذا ركع فليتمكن، وإذا سجد فلينفرد وليتمكن. هذه الصحيحة بحسب السند تقدم الكلام فيها أنها صحيحة أحمد بن إسحاق يروي عن محمد بن بكر بن محمد بن الأزدي، وبحسب الدلالة أيضا واضحة، ظاهر قوله عليه السلام إذا ركع فليتمكن اعتبار التمكن في الركوع اعتبارا شرطيا، يعني تقيد الركوع بالتمكن كما هو الظاهر من الأمر في المركبات. وكذلك قوله عليه السلام إذا سجد فلينفرد وليتمكن أيضا يدل على اعتبار التمكن في السجود. إذن السدود المأمور به في الصلاة يكون مقيدا بحال التمكن، يكون مقيدا بالطمأنينة، بحيث إن الذكر الواجب أو الذكر المستحب لا بد أن يكون في الركوع ظاهره الركوع المأمور به، فيعتبر الطمأنينة حال الركوع حال الذكر أيضا. فليس هذا يعني اعتبار الطمأنينة من جهة الذكر فقط، بل من جهة أنه معتبر في السجود نفسه، والذكر الواجب أو الذكر المستحب لا بد أن يقع فيما هو المأمور به من الركوع أو السجود. وبما أن السجود مقيد بالتمكن فالذكر الواجب لا بد أن يكون حال التمكن، يعني بالتبع وبالعرض يكون قيدا. اعتبار الطمأنينة في الذكر اعتبار تبعي، هذا معتبر في نفس السجود، والذكر بما أنه يكون في السجود في السجود المأمور به فلا بد من وقوعه حال التمانينة، وكذلك الذكر المستحب. وتقدم الكلام في ذلك في بحث الركوع. وهذه السيئة واضحة الدلالة على اعتبار التمكن، وبحث السند أيضا كما ذكرنا معتبر. ذكروا بعد ذلك يعني الواجب الرابع مثلا من السجود رفع الرأس من السجود، ذكروا هذا في السجدة الأولى، قالوا يجب رفع الرأس عن السجدة الأولى، قيدوا بالأولى ولم يذكروا هذا في الثانية، يجب رفع الرأس عن السجدة الثانية. والوجه في ذلك أن اعتبار رفع الرأس هنا ليس باعتبار أن التعدد يتوقف على ذلك كما ذكرهم بعضهم، لو لم يرفع رأسه لا يكون هنا سجدتان بل سجدة واحدة مستمرة، بل ذكرهم هنا وعدم ذكرهم في الركعة السجدة الثانية لنكتة، وهي أن السجدة الثانية لا بد من رفع الرأس عنها، أمر مما لا بد منه للإتيان بالتشهد أو القيام أو غير ذلك، فهو لا يحتاج إلى تعرض ولم يخالف في ذلك أحد. وأما في المقام فقد خالفنا العامة في وجوب رفع الرأس من السجدة الأولى، وقالوا إنها غير واجبة. فلو فرضنا أنه كان ساجدا وحفر حفيرة متسعة بمسجده فسجد عليها بلا رفع، قالوا يكتب بذلك. الرفع لا يتوقف عليه تعدد السجدتين، بل يمكن أن يكون سجدته الأولى مغايرة للسجدة الثانية من دون رفع، كما في هذه السورة إذا فرضنا أن المكان كان نازلا من الأول، مكانين أحدهما أرفع من الآخر، فسجد على المكان المرتفع وبعد ذلك سجد على المكان المنخفض، وبينهما فصل، يعني فصل من جهة الهواء بغير اتصال في الأرض، طبعا تعدد السجدة. فالتعرض هنا في خصوص السجدة الأولى لأجل مخالفة العامة، حيث إنهم لا يوجبون رفع الرأس بل يعتبرون تعدد السجدة كيفما اتفق الواجب وتعدد السجدة، ولكننا نذهب إلى لزوم رفع الرأس بل إلى حد يكون جالسا مستويا، فيقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.